أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في الحديث عما تقتضيه أساليب التشريع، وكنا بالأمس نتحدث على مستوى الصعيد الثاني، وهو التحديات التي يواجهها الناطق بالتشريع، والتي عمدتها وأهمها على مستوى الصغرى فيما واجه شريعنا الأقدس قضية الظروف الاستثنائية التي يمكن اختزالها واختصارها تحت عنوان عريض وعنوان التقية بمعناها الواسع. إذ اضطر أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لمواجهة هذا الواقع المعاش، الواقع الاجتماعي، حيث إن السلطة الحاكمة بغير ما أمر الله سبحانه وتعالى قد استحكمت حكمها في الناس، وأسست لنفسها أساليب باسم الإسلام مما لا يرتضيه كتاب ولا سنة. وعلى هذا الأساس أصلت وأسست مناهج وأساليب في الاستنباط، وأفتي على أساس ذلك فتاوى كثيرة جدا أنتجت على ضوء هذه المباني والأساليب غير المشروعة، من قبيل القياس والاستحسان والرأي وتفسير القرآن بالرأي والاجتهاد في مقابل النص وإلى ما هنالك. من هنا واجه أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم نوعين من التقية: التقية من الناس، من هذا الواقع الاجتماعي المعاش، وهي التقية بالمعنى الأعم يمكن التعبير عنها، والتقية من الحكام، إذ لا يخفى على أحد أن الحكام كانوا يرفضون بعض المدارس الفقهية لأسباب سياسية وربما عقدية، ينكلون بمن يخالفها لأنها تصبح الاتجاه الرسمي في الدولة. وهذا لا يعني إعطاء صبغة عامة لمدرسة من المدارس، إذ قد نجد مدرسة في زمن حاكم من نفس المنظومة محاربة، ولكنها في حاكم لاحق تصبح مدرسة مرضية يروج لها الحاكم، لأن الهدف ليس الترويج للفكر والدين، بل الهدف هو جعل السلطة الدينية في ظلال السلطة السياسية. المثال البارز لهذا مدرسة أبي حنيفة التي كانت محاربة في حياته وباتت هي المدرسة الرسمية في زمن هارون، عندما تولى أبو يوسف التلميذ الأبرز لأبي حنيفة القضاء لهارون، وباتت هي المدرسة المفضلة في هذا المجال. جيد، الشيعة وأئمة أهل البيت على رأسهم صلوات الله وسلامه عليهم عاشوا في هذا المجتمع وبين هؤلاء الناس. من هنا كان لابد من النظر إلى كل ما هم عليه فيما يرتبط بالسياسة، بأحكام الدين، بالفكر الديني، بالعقائد، كل مجالات الحياة فيما يعنى به خليفة الله عز وجل في أرضه لتصويب المسار. على هذا الأساس لابد من التنظير الفقهي لهذا الواقع المعاش بالشكل كامل، وعلى هذا الأساس وجدنا مساحة واسعة من الأحاديث وبث الأحكام التي لها علاقة بالتعامل مع السلطان الجائر، مع المجتمع الموجود، مع السوق، مع الوظائف في الدولة، مع المال الذي يؤخذ من الدولة، مع غنائم الحروب التي يستحوذ عليها من السبي وإلى غيرها، جوائز السلاطين، بيع السلاح وشرائه منهم، ومختلف أنواع التعاملات معهم. ومن الواضح أن هذه الأحكام تحكمها ظروف استثنائية من جهة أن هؤلاء المؤمنين لابد من حل معيشتهم على كل حال في هذا المجتمع القاتل، وهي ما يعبر عنها بالأحكام الثانوية نتيجة الظروف الطارئة. أيضا أي حكم يصدر في هذه المجالات وله أي نحو من أنحاء الطبع الاجتماعي أو الصبغة الاجتماعية لابد أن يكون الإمام فيه حذرا غاية في الحذر على نفسه وعلى أصحابه وعلى شيعته، وهذا من الواضحات لا يحتاج إلى دليل خاص. الظروف الناجمة عن هذا الواقع أيضا تستدعي آليات خاصة، إذ المجتمع مختلط ببعضه البعض، يساور بعضه بعضا، وهذا يعني بشكل واضح التأثر فيما بينهم، التناظر، الاختلاف في الرأي. أشخاص يعيشون في بيئة غير إمامية، بعيدون شيئا ما عن حضرته وعليكم السلام الإمام صلوات الله وسلامه عليه، طبيعي بده يصير عندهم تأثر بهذه الأفكار و بنحو من الأنحاء أخذ وعطاء. إذا بدي لخص يا إخوان ما انتهيت إليه بالأمس مع هذه الإطلالة في بداية هذا اليوم حتى نقف على رأس مطلب إن شاء الله للعام المقبل، نستطيع أن نقول بأن العناوين الأساسية اللي حكمت حديث أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هي هذه العناوين. عليكم السلام ورحمة الله. العنوان الأول التقية من حكام الجبر، وهذا واضح. والعنوان الثاني التقية من الناس، وأقصد بالناس أتباع الحكام أو من يدورون في فلك السلطان، سواء أيدوا السلطان الحاضر أو لم يؤيدوا، يعني المدارس المقابلة لمدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بكل ما تحمل فيها من تنوع في الأساليب، مدارس التفسير والتأويل، مدارس النص، مدارس الاجتهاد والرأي في مقابل النص، إلى ما هناك. هذا بالنسبة للشق الآخر من المجتمع، حكومة وشعبا. أما على مستوى الداخل الاجتماعي، على مستوى الداخل الاجتماعي نحن نعلم أن كثيرا من أتباع المذاهب الإسلامية قد تتلمذوا عند أئمتنا، وبالأخص عند الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، حتى تتلمذ عنده 4000 على اختلاف مذاهبهم، وهذا معلوم بالضرورة، وقد جمعهم ابن عقدة الحافظ المشهور الزيدي الجارودي في كتاب خاص، وأخرج لكل منهم حديثا، وللأسف فقد هذا الكتاب ولم يوجد، وهو الأساس في أصحاب الصادق في كتاب الرجال للشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه. هذا يعني أن الإمام حينما يعلم هؤلاء علوم الدين وهم يحملون رواتب أفكارهم ومذاهبهم، ثم المناورات والمناظرات والمحاورات اللي بين الحكم والإمام، بين ابن أبي ليلى والإمام، بين فلان والإمام، بين من أعلام القوم، هذا ينتج جوا واضحا في هذا الصياغ، هو ما عبرت عنه بالتقية من الناس. تقية يعني المماشات في ظروف غير طبيعية، بعض الأوقات خوف، بعض الأوقات مداراة، بعض الأوقات حسن التخلص، بعض الأوقات كتمان، الإمام اخرجوا عني. إذا قضية حساسة ما بده، ما لكم تسألون عن هذه الأمور، اخرجوا عنه مثلا. هذا موجود في حديث أمة البيت صلوات الله وسلامه عليه، يعني عرض عريض هذا العنوان. أيضا على مستوى الداخل، على مستوى الداخل يا إخواني، من الواضح أن الإمام واجه الشيعة ما كانوا وآباءهم شيعة. أولا قلنا كثير من الشيعة كان تشيع سياسي بالمعنى العام للكلمة قبل ذلك، تشيع حب ومودة، مش تشيع وعي عقدي ووعي فكري وفقهي بالكامل. ما في تبلورة مدرسة فقهية كامل أساسا قبل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. هذا ماذا أنتج؟ هذا أنتج إعادة صياغة الإسلام الأصيل من جديد. يعني كثير من الناس باتوا سنة ضمن مدرسة من المدارس، وبالمناسبة في ذلك الوقت كان في عشرات المدارس، هم مذاهب أربعة، إبراهيم النخعي عنده مدرسة، الأوزاعي عنده مدرسة، فلان مدرسته في الشام، فلان مدرسته في الكوفة، فلان في البصرة، فلان في المدينة، مالك مثلا، فلان في لا أدري أين. هكذا كانت الأمور، مدارس كثيرة جدا ومختلفة في مناهجها وأساليبها وكيفية استنباطها واستدلالها جيد. هذا يعني أن الناس يعيشون فكرا هجينا في عقائدهم وفي فقههم. والشيعة في الزمن الصعب، زمن ما قبل نصف الثاني من إمامة الباقر سلام الله عليه، وبالدقة وقبل الإمام الصادق، لأن فترة الإمام الباقر ما كانت طويلة، فترة اللي عاش فيها نوع من إمكانية التبليغ المريح صح التعبير، طبعا مريح بالكامل ما موجود بس مريح نسبيا، يعني إمكان النطق العقال. من الواضح أنه لم تصغ شخصية هؤلاء، إذا لم تصغ شخصية هؤلاء فكانوا في فقههم يشرقون ويغربون مع المذاهب الذين يعيشون بينها. نعم في العقيدة هم محبو أهل البيت، هم معتقدون بأهل هذا البيت، معتقدون بظلامتهم، أنهم هم أهل الحق إلى ما هنالك. حتى بعض الأفكار العقائدية المسلمة والآن وعبر القرون من أول الغيبة إلى الآن لا يظهر أنها كانت مسلمة وواضحة عند الناس في ذلك الوقت، مثل قصة الأئمة الاثني عشر وغيرها. عند كثير من الرواة تتعجب أنه لا يعرفون يعني من هم وهم أجلاء الرواة. ثم في خطأ منهجي يا إخواني تعاطى فيه الباحثون حتى المحدثين منهم، أنه لما بتقول لهم والله يونس بن عبد الرحمن، زرار، فلان، احنا او دغري من شو بنقول مو معقول هذا رجل جليل عظيم في اصحابنا كذا. هذا اول وفوده الى الامام كان عظيم بهذا المستوى، كان جليل بهذا المستوى، هو بعد في طول تلمذه عند الامام صار هكذا. واضح ان الثاني هو الصحيح. من هنا الناس ساقوا هؤلاء الى الكمال، ومن كانت لديه منهم القابلية والشفافية والتوفيق الرباني والنية الصالحة وصل من هؤلاء العلماء الكبار. جيد، من هنا إذا نلخص ضمن خطوط على المستوى الداخل بالإضافة إلى التقية من الحكام والتقية من الناس، نستطيع أن نقول إن هنالك عدة عناوين. أولا الصفة العامة، المدارات في تبليغ الدين لهؤلاء الناس، لأن وضعهم لا يحتمل حملهم على الحق بشكل كامل دفعة واحدة، لابد من صوتهم شيئا فشيء. يعني هذا الظرف شبيه بظرف أول بعثة النبوية، كيف التدرج التشريعي الآن، تشاريع المذهب الحق تشاريع صعبة عليهم، ها؟ لابد من صوتهم إليها بشيء من المدارات وشيء من الصوت التدريجي نحو الكمال. من هنا قد تجد أن الأئمة يسكتون عن بعض ما هم عليه مما لا يرتضيه أهل الحق ولا يرتضيه إمام الحق، لأنه مش قابل للتغيير فعلا، إلى أن يصلب عودهم شيئا فشيئا، فيكلمونهم بما يكلمون به عند الناس. وهذا بيستدعي في بعض الحالات امتحانات يسيرة لما الإنسان بيبدأ يطلب عوده قد يستدعي أساليب في البيان سنتعرض لها عند خصوصيات البيان. مثلا بعض الأمور الأخلاقية اللي لازم يلتزموا فيها قد تصاغ بلغة الوجوب وهي غير واجبة وهكذا، أو بعض ما يريدون تنفيرهم منه قد يكون مكروه لكن ظاهر التحذير يكون الحرمة. العنوان اللاحق هو تفاوت مستوى الرواة. الناس اللي بين يدي الأئمة متفاوتون مستويات ووضع. اللي بيجي بيسأل الإمام قد يكون يعيش في بيئة بغدادية، قد يعيش في بيئة كوفية، قد يعيش في وسط إمامي شيعي، قد يعيش في وسط سني، قد يعيش الإمام عند الجواب قطعا يلاحظ ظروف الموضوعية للسائل بلا شك ولا غير. أنا الآن أي شخص منا إذا جاء شخص يستعلم منه شيئا عند الجواب يلحظ مستوى السائل كما هو واضح وبيئته الفكرية ليجيبه بالأسلوب الذي ينجع وينفع، مضافا إلى مستوى تفاوت مستوياتهم في العلم. مرة صاحب صنعة أصلا ما إلى علاقة بالإمام، ومرة هو من خواص الإمام تلميذ عند الإمام، هذا يكلم بلغة، هذا يكلم بلغة، هذا يكلم بطريقة من الخطاب، ذاك يكلم بطريقة، هذا اللي سميناه سابقا أسلوب الفتية وأسلوب التعليم. والتعليم أيضا درجات، ونفس هؤلاء درجات، زرارة في زمن الباقر غير زرارة في زمن الصادق، صار عالم كبير في زمن الصادق صلوات الله وسلامه عليه. العنوان اللاحق خصوصية اختلاط الشيعة بغيره، أشرت إليها وإلى بعض آثارها لكن أذكرها على مستوى الخط العريض الآن. هذا الاختلاط قطعا ترك مناحي فكرية، شبهات فكرية. لسه واحدنا تلاقي بيعيش بقوم كثير من الشبهات لا يواجهها، يأتي إلى الإمام يواجه شبهات كثيرة، يعيش في مجتمع بديل تجد شبهات أخرى تطرق عليك، هذا طبيعي. الشيعة ما كانوا مجتمع مستقل، كانوا جزء من هذه المجتمعات كما لا يقل، وهذا يفرض لغة خطاب خاصة معهم، طريقة في البيان التشريعي خاصة. العنوان اللاحق تحول الرواة من مذهب غير مذهب التشيع إلى مذهب التشيع، هذا تحول تحول تدريجي مش تحول دفعي كما لا يخفى. وإذا كان القرار تحول دفعي فيه له مخاضات تدريجية قبله، تحول الفكري لا يكون دفعيا، لا يكون إلا تدريجيا. يعني هذا إذا أخذ قرار الآن يصير إمامي 12 نتيجة اعتقادي بحديث الغدير، بات يعرف كل كل عقائد الشيعة، كل أفكار الشيعة، كل مناهج استدلال وانضباط الشيعة قطعا لا بلا شك ولا ريب. تبقى لديه الرواسب. مخاطبة الإمام مع هذا النحو من الرواة ليقتلع منه هذه الجذور شيئا فشيئا يستدعي إلى مسار طويل، يستدعي أنواع من الكلام معه وطريقة من الكلام حتى لا يحمل عليه ما لا يحتمل، لا يزال عوده غضا طريا. وهؤلاء جماعة قلت لعلي بالأمس يمكن جبت بعض الأسماء ممن تحولوا. هذا يفتح على خط آخر، المتحولون يا إخوان قسم منهم أناس عاديون وقسم منهم كانوا مستوى من المستويات علماء وتحولوا، يعني كانوا تلامذة وتحولوا، تتلمذوا عند أولئك المذاهب، تتلمذوا عند أعلامهم، فهم يحملون معهم مباني فكرية عندما جاءوا إلى الإمام. مثلا من الذين تتلمذوا عند الحكم بن عيينة أو عتيبة، زرارة يمكن أول مرة تسمعوا فيها، زرارة بن أعين كان تلميذ الحكم بن عيينة قبل ذلك، حمران أخوه، حمزة الطيار وغيرهم كثيرون كانوا تلامذة لبعض أئمة المذاهب الأخرى أو كبار علماء المذاهب وجاءوا إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. ما في فصل كامل بين الحوزة الشيعية وغيرها كما لا يخفى. طيب هذا يستدعي مجارات مدارات الخطاب التدريجي لطلع هذه الأفكار، الاستدلال، هذا ينتج أن هؤلاء أول ما تحولوا إلى الإمام تحولوا على قاعدة أنه عالم، كثير منهم لا على قاعدة أنه الإمام المعصوم المفترض الطاعة، أنه هذا عالم وأعلى من الحكم، ليش أمر عند الأفضل والأعلى؟ لذلك بتشوف الإمام كثير من الرواة شو بيعمل؟ يفتح الكتاب يقول هذا كتاب جدنا علي ويقرأ منه، لأن الطرف ما بينظر له على أنه الإمام المعصوم المفترض الطاعة. لذلك يركز الأئمة في جملة من أحاديثهم كبيرة على وراثة العلم، وأن حديثي حديث جدي وحديث أبي وحديث أب جدي إلى أن ينتهي إلى جبرائيل عن الله سبحانه وتعالى، إلى رسول الله، إلى جبرائيل عن الله سبحانه وتعالى. أيضا هذا برز في الرواة، يروي عن الإمام الصادق باعتباره محدث، وهذا ما كان ليحصل لولا أن الإمام رواه له بهذا الأسلوب. لما بيقول لك عن جعفر بن محمد، عن محمد بن علي، عن علي بن الحسين، عن مثل كثير من رواية السكوني مثلا وغير السكوني، هذا يعني أن الراوي والإمام كانا يتحدثان على قاعدة العالمية لا على قاعدة الإمام المعصوم في كثير من الحالات. جيد. العنوان الآخر ظاهرة الغلو، وهذه ظاهرة موجودة قطعا وعليها شواهد عديدة، وهذه استدعت من الإمام صلوات الله وسلامه عليه الظاهرة والحديث معها بما ينبغي. في بعض الحالات الإمام يتقبل منهم جزءا، في بعض الحالات يدفعهم دفعا رفيقا، في بعض الحالات يدفعهم دفعا قويا حسب الفكرة المقولة. الظاهرة الأخرى الأخطر هي المواجهة للغلو، التقصير في الأئمة وجهل الرواة بمقامهم صلوات الله وسلامه عليه، وهذه ظاهرة كبيرة في الشيعة، وظاهرة علمية وظاهرة كيانية. إذا الغلاة منفورون، هؤلاء غير منفورين، هؤلاء مدرسة علمية، وهذه من سمات مدرسة الطب كما هو معلوم، أو شريحة مهمة من مدرسة الطب التي كانت من أهل التقصير كما يقول الشيخ المفيد كما لا يخفى، وهم كبار فقهاء الشيعة، مو ناس عاديين ولا أناس منحرفين لا يريدون للدين خيرا، بل على العكس هم من علماء الدين الكبار، ولكنهم كانت عقيدتهم قاصرة في أئمة أهل البيت صلى الله عليه وسلم عليهم، من سحب على أحاديثهم وأقوالهم وسمحوا في بعض الأوقات لأنفسهم كابن الجنيد وربما غيره كما يصفهم الشيخ المفيد باجتهاد في مقابل النصوص. هذه الظاهرة ليست ظاهرة وليدة، عاشها الأئمة المتأخرون بشكل واضح في زمانهم في جملة من رواة وعلماء شيعتهم، ما أوجب مثل هذه المشكلات في حديثهم صلوات الله وسلامه عليه. جيد. هذا وغيره هو نتاج، إذا بدنا نرجع يا إخوان إلى أصوله، هو نتاج الضغط الاستثنائي، ما في شيء آخر. لو أن الوسادة كنيات لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وجرت الأمور على ما كان المخطط في المنظومة الحقوقية الإلهية، لا شك ولا غيب أن كل هذا ما كان واجهه صلوات الله وسلامه عليه، وبقي المسار مسار طبيعي. فأساس هذه المشكلة هو التقية، ما عندي شيء آخر. أساس المشكلة هو التقية، اللي بدأ التقية في السياسة وانتهى التقية في الدين. طبعا بدأ التقية في السياسة، مش معنى ذلك الخلل بدأ سياسي، وإلا هناك أناس في زمن النبي خللهم ديني، قلت مدرسة الاجتهاد في مقابل النص كانت موجودة في زمن رسول الله، مقولة أنتم أعلم مني بأمور دنياكم كانت موجودة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقولة حسبنا كتاب الله كانت موجودة في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله إلى آخره من مقولات، أنتجت مدرسة سياسية وفكرية كاملة المعالم، عاش الأئمة في ظلال هذه المدرسة وفي ظلال هذه الدولة، كانت هي الحاكمة والأئمة يعيش في الظل، إما لا يستطيع أن ينطق أو ينطق بجزء الحقيقة أو ينطق بكامل الحقيقة لكن ببيانات كثير منها ملتبس فيه تورية وكناية وإلى آخر. عن هون بيبرز دور العلماء من الرواة الذين يفهمون معاريض وألحان كلامهم صلوات الله وسلامه عليه حتى الأصحاب الإجماع ومن جرى مجرى. من هنا لا أحد يختلف أن هنالك أحاديث كثيرة جدا صدرت عن أئمة أهل البيت عليهم السلام على سبيل التقي، ولو لم يكن للتدليل على هذا الأمر إلا روايات في التعامل مع الخبرين المختلفين والمتعارضين لكن روايات التي تؤكد وتركب على أن الرشد في خلافهم، ما وافقهم كذا، ما خالفهم كذا، قيس حديثنا على القرآن والسنة القطعية إلى آخر، مما تعرضنا له بعنوان تحت التعارض في كتاب التعارض، وسنتعرض له بالمناسبات هنا إن شاء الله تعالى. هذا لا شك فيه، ولا شك في تفشي حديث التقي. إنما الكلام والمهم في البحث أن هذا حديث التقي هل بقي مودعا في المصادر والكتب كله أكثره، أم لم يبقى مودعا بل نفتح الأئمة المصادر وأصحاب الأئمة والعلماء حتى حذفت أمثال هذه الأحاديث من تراثنا ولم تبقى. هذا بحث، هذا بحث يا أخوان. ويذهب بعض الأجلاء إلى أن أحاديث التقية أكثرها لم تنعكس إلينا، يعني الكليمي لم ينقل أحاديث التقية في غالب الحالات، الطوسي لم ينقل أحاديث التقية في غالب الحالات، وكذا الصدوق. هذا رأي، رأي مقابله قد يكون الرأي المعروف أنه لا، حديث التقية موجودة بكثرة كاثرة، ويقال إيه يكفي أن ننظر في تهذيب الشيخ الطوسي، كم مرة الشيخ الطوسي حمل على التقية أحاديث في مورد الأحاديث المختلفة في الاستطفار والتهذيب. هذا بحث مهم حقيقة، مهم يا أخوان، وله علاقة في صلب أبحاثنا في الاستنباط الفقهي. أما الثاني، ما معنى أن يقول الإمام حديثا تقيا؟ هل يعني بالضرورة أن يكذب والعياذ بالله في مورد يجوز أو يجب عليه فيه الكذب وقول خلاف الواقع على قاعدة ما كان سقيما وما كذب؟ ها؟ نظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، ها؟ أو على قاعدة ما كذب يوسف وما سرق أخوه، أم أنه لا يسبب الضرورة كذلك؟ الإمام قد يقول الحق لكن يقوله بطريقة الكناية، بطريقة ملتبسة، مثل فليقم وليضم ركعة ولا يدخل الشك في اليقين ولكن يفصل اليقين عن الشك وإلى أن صحيح الضرارة، هذا المعروف الشك بين الأربع والخمس. هذا ممكن إنه الإمام يتكلم، وفي روايات بتأكد إن حديثنا يخرج وهو قابل للتفسير على 70 وجها. ها؟ في كثير حديث من القبيل نحن كثير بنمر عليها، ها؟ بس ما حدا مننا في يوم من الأيام دخلها في منظومة فكره، في منظومة تحقيقه. ليش الإمام بده يقول هيك؟ إنه الحديث بيخرج مني وبيتفسر على 70 وجه. ليش؟ لأنه الإمام يتكلم بطريقة ملتبسة. طب ليش الإمام بده يتكلم بطريقة ملتبسة؟ لو كانت ظروف استثنائية الإمام بيتكلم بطريقة ملتبسة قطعا لا، لأن الظرف استثنائي ويستمع خطابا ملتبسا. زي كل هذه الأمور نحن نحتاج إلى بحث في الأساليب في تأثيره على الاختلاف والتنافي بين الأحاديث، وأن هذا الأمر هل بقي في المصادر أم أنه انتهى أمره شيئا فشيئا ونقحت الكتب ولم يبقى فيها أحاديث تقية، أو بقي منها نزر يسير جدا، بحيث أحاديث التقية أطلب معظمها مو على خلاف الحق، هي قول الحق لكن بشكل فيه كناية مش بشكل مباشر حتى لا يثير السلطان والمدارس المدعومة من طرفه. ثم مرات كثيرة التقية هل بالضرورة أن يصدر ليوافق العامة أم أنه يكفي أن يخالف بين الشيعة حتى لا يلحق برأي واحد، لأن المدارس اللي كانت تتبنى في العقيدة الطرح السني مدرسة الخلافة ما كانت مدرسة 210 في ذلك الوقت، ما كانت محددة في 4 مدارس، فيكفي أن يخالف بين الشيعة حتى لا يعرفوا مدرسة واحدة في مقابل بقية المدارس من دون أن يوافق أحدا من العامة. هذا هذه أمور مهمة وغاية في الأهمية، وأصلا هذا هو صلب البحث يا إخوان حقيقة. في بحث الروايات يستدعي منها بحثا مفصلا عنوانه التقية في حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، تعريفه، مجالاته، آثاره، وأنه هل بقي أساليبه، وأنه هل بقي محفوظا في التراث أم أن التراث نقي ونقب من الروايات التي فيها التقية، ولي على خلاف دين الله الواقعي. هذه الأبحاث تأتي إن شاء الله تعالى في العام القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.